بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل بنا الكلام إلى الدليل الثاني على أمارية يد الكافر أو سوق أو أرض الكفار على عدم التذكية وحاصله أن يقال إن من المسلمات عند أصحابنا بأن الحيوان إذا كان بيد الكافر في سوق المسلمين فهو محكوم بعدم التذكية وهذا الحكم دال على أن يد الكافر أمارة على عدم التذكية وإلا لم يكن هناك وجه لحكم الأصحاب بعدم تذكية الحيوان المأخوذ من الكافر إذا كان مأخوذا من في سوق المسلمين لأنه إذا لم تكن يد الكافر أمارة على عدم التذكية فالجاري المفروض أصالة عدم التذكية لكن هذه الأصالة محكومة بسوق المسلمين فإن السوق مقدم على أصالة عدم التذكية إما من باب الحكومة أو من باب الورود فحكم أصحابنا بأن الحيوان المأخوذ من يد الكافر في سوق المسلمين بعدم التذكية خير دليل على أن هناك أمارة على عدم التذكية في يد الكافر وأن يد الكافر أمارة على عدم التذكية فتعارض هذه الأمارة أمارية سوق المسلمين فيتساقطان أمارية يد الكافر على عدم التذكية وأمارية سوق المسلمين على التذكية وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة إلى أصالة عدم التذكية وإلا فلو لم تكن يد الكافر أمارة على عدم التذكية لكان المناسب الحكم على ما في يد الكافر إذا أخذ من السوق الإسلامي بالتذكية لأن السوق مقدم على أصالة عدم التذكية إذن فلا وجه لاتفاق الأصحابي على عدم تذكية ما في يد الكافر إذا أخذ من السوق الإسلامي إلا لأن يده أمارة على عدم التذكية فتعارض هذه الأمارة أمارية السوق فيتساقطان وتصل النوبة إلى أصالة عدم التذكية ويلاحظ عليه
أولا وثانيا، أولا لا نسلم بأن يد الكافر، لا نسلم بهذا التسالم المزبور والمدعى من أن ما يؤخذ من يد الكافر في سوق المسلمين محكوم بعدم التذكية، بل ذكرنا فيما مضى بأنه يوجد قولان، قول بأن ما في سوق المسلمين محكوم بالتذكية إذا أخذ من يد المسلم، لأن السوق أمر على اليد المسلمة، واليد المسلمة هي أمارة التذكية. وفي قباله قول آخر تبناه جمع من الأعلام بأن السوق بنفسه أمار على التذكية بلا حاجة إلى يد المسلم، وبالتالي فالثمرة المترتبة على هذا الخلاف هي أن ما يؤخذ من يد الكافر في السوق الإسلامي بناء على القول الأول يحكم بعدم تذكيته، وبناء على القول الثاني يحكم بتذكيته. فأين هذا الاتفاق المدعى؟ أول الكلام. ثانيا، لو فرضنا جدلا قيام الاتفاق بالفعل على أن الحيوان المأخوذ من يد الكافر في السوق الإسلامي محكوم بعدم التذكية، فهذا ليس بالضرورة أن يدل على أن يد الكافر أمارة على عدم التذكية، فتعارض أمارية السوق فيتساقطان فتصل النوبة إلى أصالة عدم التذكية. بل هناك عدة وجوه محتملة للحكم بعدم تذكية ما في يد الكافر إذا أخذ من السوق الإسلامي، وقد أشار لهذه الوجوه السيد الروحاني في المنتقى. فمن الوجوه ما ذكرتم من المعارضة بين أمارة عدم التذكية لما في يد الكافر وأمارية سوق المسلمين، هذا وجه محتمل. وهناك وجه آخر، وهو أن يقال برجوع أمارية السوق إلى أصالة الصحة في فعل المسلم، فحينما جعل الشارع سوق المسلمين أمارة إنما هو لأن هذه الأمارية للسوق مرجعها في الواقع إلى أصالة الصحة في فعل المسلم وفي يده وتصرفه. وإذا كان مرجع سوق المسلمين إلى أصالة الصحة في عمل المسلم كما يقال، فبناء على ذلك لا تجري أصالة الصحة في فعل غير المسلم، لذلك يحكم بعدم التذكية، لا لأن يد الكافر أمارة على عدم التذكية، بل لأن أصالة الصحة خاصة بفعل المسلم ولا تشمل فعل الكافر وتصرفه. هذا وجه. ووجه آخر يمكن أن يقال بالتخصيص أو بالتقييد، حيث إن أمارية السوق عامة ليد الكافر وليد المسلم كما دلت صحيحة الفضلاء، كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين حتى لو كان من يد كافر. لكن هناك رواية أخرى تصلح لتقييد صحيحة الفضلاء، وهي رواية إسماعيل بن عيسى التي مرت علينا وستأتينا أيضا، حيث جاء فيها عليكم أنتم أن تسألوا عنه، يعني عن ماذا؟ عن البائع أو عن التذكية. إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، فالمفروض لو كنا وصحيحة الفضلاء أن سوق المسلمين أمارة مطلقة، لكن مقتضى هذه الرواية نقيد صحيحة الفضلاء بخصوص المسلمين، لأنها قالت عليكم أنتم أن تسألوا عنه، يعني عن الذكاء. إذا كان إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، فمعنى ذلك أن سوق المسلمين لا يجري في حق الكافر. نعم، فهذا هو الوجه في عدم جريان سوق المسلمين في حق الكافر، لا أن يده أمارة على عدم التذكية، فتعارض هذه الأمارية أمارية سوق المسلمين فيتساقطان. وهذا الوجه الثالث طبعا مبني على التسليم بتمامية هذه الرواية، رواية إسماعيل بن عيسى، حتى تصلح للتقييد أو للتخصيص. أما لو قلنا أنها ضعيفة سندا كما هو الصحيح فلا يصلح هذا الوجه إلا على رأي من يراها تامة. وعلى أي حال فهذا الدليل ليس تاما، ويكفينا لعدم تماميته ما ذكرناه في أولا، بأننا لا نسلم بهذا الاتفاق والتسالم المدعى، بل مقتضى أن السوق أمارة مطلقان حتى على يد الكافر، إلا أن يقال بالانصراف. أحسنتم. الدليل الثالث، موثقة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت فإن كان فيها، يعني الأرض أرض الإسلام، فإن كان فيها غير أهل الإسلام فيها كفر فجر، قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. وتقريب دلالة هذه الموثقة على أن يد الكافر أمارة على عدم التذكية بأحد بيانات ثلاثة. البيان الأول مفهوم الشرط، حيث إنه عليه السلام علق عدم البأس على كون الغالب على الأرض المسلمين، إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. مقتضى المفهوم للجملة الشرطية إذا لم يكن الغالب على الأرض المسلمين ففيه بأس، والظاهر أن البأس لعدم غلبة المسلمين لأن يد الكافر أمارة على عدم التذكية، أو لأن سوق الكفار إذا كانوا هم الغالبين أمارة على عدم التذكية، أو أرض الكفار أمارة على عدم التذكية. ولكن يلاحظ عليه. مضافا إلى أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها، نقول بأن أقصى ما يستفاد من مفهوم الشرط في هذه الموثقة هو ثبوت البأس مع عدم غلبة المسلمين. لكن ما هو منشأ البأس؟ هل لأن يد الكفار أمارة على عدم التذكير، أو لأجل نكتة أخرى لعل ثبوت البأس مع غلبة المشركين في السوق أو في الأرض لا لأن أيديهم أمارة على عدم التذكير، بل لأجل أصالة عدم التذكير؟ هذا هو الأصل، الأصل عدم التذكية إلا أن يقوم دليل على الخلاف. لا، لكن إذا قلنا الغالب المسلمين، إذا ما داموا هم الغالب
فيد الكافر
ما يعتبر أمارة
على
التذكير. نعم فيد الكافر بالتالي لا تعتبر أمارة على عدم التذكية ما دام السوق أحسنتم، ما دام أن السوق سوق إسلامي. نعم. البيان الثاني، مفهوم الوصف، حيث إنه عليه السلام علق الحكمة بنفي البأس على الغلبة. أي غلبة؟ الغلبة التي وصفت بكونها للمسلمين، إذا كان الغالب عليها المسلمين. ومقتضى مفهوم الوصف هو ثبوت البأس عند غلبة غير المسلمين، والظاهر أن ثبوت البأس مع غلبة المشركين. لماذا؟ لأن أيديهم أو أرضهم أو سوقهم أمارة على عدم تذكية، ويلاحظ عليه كما ذكرنا، مضافا لعدم حجية المفهوم للوصف. فنقول أقصى ما يثبته مفهوم الوصف هو أنه إذا لم يكن الغلبة للمسلمين، يعني الغلبة للمشركين، لا يحكم بالتذكية. أما ما هو منشأ عدم التذكية؟ هل لأن أيديهم أمارة؟ ليس معلوما. لعل عدم الحكم بالتذكية لأصالة عدم التذكية. البيان الثالث، أن يقال بأن لو أنكرنا المفهوم للجملة الشرطية وأنكرنا المفهوم للجملة الوصفية، فيقال بأن هذه الموثقة في مقام التحديد وإعطاء الضابطة العامة للحكم بالتذكية وعدمها، وما دامت الرواية في مقام التحديد يثبت لها المفهوم مع غض النظر عن كونها جملة شرطية جملة وصفية، لأنها في مقام تحديد الضابطة العامة الكلية للحكم بالتذكية وللحكم بعدم التذكية، فدلت على أن المناط للحكم بالتذكية على غلبة المسلمين، والمناط للحكم بعدم التذكية على غلبة غير المسلمين. وبالتالي فإذا كانت الغلبة للكفار يحكم بعدم التذكية، والوجه للحكم بعدم التذكية أن سوق الكفار أو أرض الكفار أمار على عدم التذكية. ويلاحظ عليه كما ذكرنا سابقا بأنه لا نسلم بأن الإمام عليه السلام في مقام تحديد الضابطة العامة للحكم بالتذكية وأيضا للحكم بعدم التذكية، إنما هو بصدد بيان المناط للحكم بالتذكية، أما للحكم بعدم التذكية فمسكوت عنه. ولكن لو افترضنا أن الإمام بالفعل يريد أن يحدد الضابط للحكم بالتذكية وهو غلبة المسلمين، وللحكم بعدم التذكية وهو غلبة المشركين، لكن لا نحرز أن المناط في ذلك على أمارية اليد الكافرة أو سوق الكفار أو أرض الكفار لعل لعدم لأصالة عدم التذكية. تم الكلام يا موالين الأعزاء. أيوة.
إذا كانت هذه الدفعة ليش ما رجع إلى صحيحة الفضاء؟ لأن ما ذكرت ذلك سوق المسلمين رجع إلى هذا المنطوق، رجع إلى مفهوم المنطوق لا إلى سوق المسلمين، تنظر إلى أن يد المسلمين ومفهوما في سوق المشركين هو مثلا سوق المشرك الفضاء ويد الكافر وبلاد الكفار
أمارة على عدم التذكية. هذا أول كلام، لعل قلنا لعل الحكم بعدم التذكية لما عند الكفار لأصالة عدم التذكية لا لأن أيديهم أمارة. هذا أول كلام. من وين أنتم علمتم بأن ها تقولون ذي خلاص على المسلمين وهذه بمفهومها
على
الإسلام؟
ما هي الكافر أصلا؟
لا ما يحتاج تذكر الغلبة، حتى لو ما ذكرت الغلبة هذا أمر ارتكازي. كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، يعني إذا يصدق على السوق أنه سوق إسلامي. متى يصدق عليه أن سوق إسلامي عرفا؟ إذا كان الغالب المسلمين، هذا هو. إذ من الواضح أن الأسواق الإسلامية ليس دائما وأبدا وبنسبة 100% الباعة فيها هم من المسلمين، قطعا فيها من الكفار، لكن المقصود بسوق المسلمين يعني الذي بنظر العرف يعتبر سوق إسلامي. وهذا متى يتحقق؟ إذا كانت الغلبة للمسلمين. الدليل الرابع رواية إسماعيل ابن عيسى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن زكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف يعني عامي؟ قال عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عن. ويمكن تقريب دلالة هذه الرواية ببيانين. البيان الأول إن الظاهر من وجوب الاجتناب عما في أيدي المشركين كما هو الظاهر من قوله عليكم أنتم أن تسألوا عن إذا رأيتم المشركين، يعني تحرزوا مما في أيدي المشركين، فالظاهر من وجوب التحرز عما في أيدي المشركين لأن أيديهم لأن أسواقهم أمارة على عدم التذكية. لا لأجل أصالة عدم التذكية. فإن هذا هو مقتضى التحفظ على ظهور الرواية وكون الإسنادي في الرواية إلى ما هو له. كما هو ظاهر قول إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك. نعم. ويلاحظ عليه مضافا إلى ضعف الرواية سندا كما ذكرنا مرارا واضطرابها المتني أو اضطرابها المتني مضافا إلى اضطرابها المتني أيضا، حيث قلنا أنها مضطربة في متنها لأنها ماذا قالت؟ عليكم أنتم أن تسألوا عن إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه. من هم؟ يعني المشركين يصلون. لذلك نقول الرواية فيها اضطراب في متنها. فمضافا إلى الضعف السندي ولا اضطراب المتني كما تقدم، نقول
عليكم أن تسأل عما في يد المسلم غير عارف
كيف؟
عليكم أن تسألوا ما في يد المسلم غير العارف إذا رأيتم مشركين يبيعون ذلك.
لماذا هكذا نقول؟
مثلا موجود مسلم،
أي ما هو الشاهد على ذلك؟ الرواية قالت عليكم أنتم أن تسألوا متى، ما قالت إذا كان البائع مسلم غير عارف وإذا رأيت.
هذا السؤال سأل عن مسلم غير عارف،
ولذلك نقول الرواية فيها اضطراب في المتن، حيث إن الرواية السؤال عن شيء والجواب عن شيء آخر.
السؤال الخاتمة تدل على ذلك.
لا،
السؤال سأل عن مسلم غير عارف وعليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم مشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا، واجب عليك كما تجد المسلم غير عارف، فتصحتكم هذا الإضافة.
ولذلك قلنا فيها اضطراب، لأنه بالعكس قد يقال بما أن السؤال عن المسلم غير العارف والإمام أعرض وقال عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، يعني إذا رأيتم الغير العارف يبيع لا تسألوا، اكتفوا بالسؤال من المشرك، أما العار الغير العارف لا تسألوا.
إذا كان بعدم وجود المشركين مثلا سوق مسلم هذا مسلم غير عارف لا تسأل، لكن لو وجد هذا المسلم غير العارف في سوق مشركين فاسأل لعله هذا أخذه من المشركين، لكن لو رأيتم يصلي فيه هذا صلاته فيه دليل على ذكاته، حتى يعني الصلاة عن يد المسلم غير العارف في سوق المشركين.
في سوق المشركين إذا كان في سوق المشركين بالفعل كان المفروض تصرح الرواية أنه إذا رأيتم ذلك في سوق المشركين، أما إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك لعل حتى في سوق المسلمين المشركين يبيعون، حتى في سوق المسلمين يأتي المشركون ويبيعون، يعني هنا نحتاج إلى أن نسأل لوجود ثلاثة من المشركين في سوق فيه آلاف مؤلفة من المسلمين.
لا، هو اعتبار اليد المسلم غير عارف
وما هي الخصوصية؟ لماذا إذا كان مسلم غير عارف نسأل إذا كان في بعض المشركين، وأما إذا ما في بعض المشركين في السوق ما نسأل؟ أي معنى لذلك؟
معنى الأمانية سوق المسلمين ما السؤال
أصلا، هو سوق إسلامي بلا كلام، السوق إسلامي لغلبة المسلمين، افترض أن السوق إسلامي لكن فيه بعض المشركين يبيعون، الرواية تشمل هذا الفارق إلا إذا تقول أن الرواية ناظرة إلى سوق المشركين أصلا، سوق المشركين ولا علاقة لها بسوق المسلمين. إذا كانت الرواية ناظرة إلى سوق المشركين، هذا ذكرنا الاحتمال سابقا، فإذا كانت ناظرة إلى سوق المشركين بالتالي كيف؟
واليد المسلمة،
نعم،
يد المسلم أمارة على التذكية، والهان يد مسلمة في سوق المشركين، لكن هذا يد غير عارفة بالضوابط الشرعية،
نعم لا مشكلة إذا قلنا أن الرواية واردة في سوق المشركين فرضا. طيب إذا كانت واردة في سوق المشركين ما الذي سيترتب؟ فقط الآن بنرتب أثر أن نسأل، يعني إذا كان الذي يبيع عن إذا يبيع، إذا الذي يبيع عارف أو غير عارف، حتى لو كان عارف نسأل.
إذا كان عارف يعني علم بيد المسلم، لأن المسلم
عنده
أمارة التأكيد. صح، إذا مسلم يد مسلم وعارف يأتي معه ما يحتاج، هذا عنده إطمئنان لأنه مذكر، لأن المسلم أمارة التأكيد. لكن أعرف هذا اليد المسلم غير عارف الضوابط الشرعية أصلا، عندي علم أن هذا مسلم لكن عندي علم آخر أنه غير عارف الضوابط الشرعية.
إذا كان كذلك حتى لو كان في سوق المسلمين ولا في ولا مشرك ما في فرق. إذا أنا أعلم أنه غير عارف، المقصود عارف وغير عارف مو مقصود بالتذكية وغير، يعني مخالف للإمامية، هذا المقصود غير عارف يعني غير عارف للحق لمذهب أهل البيت عليهم السلام. إذا قيل غير عارف في الروايات فالمقصود يعني لا يعرف الحق الذي عليه الإمامية، وليس المقصود بغير عارف يعني ليس عارفا بشراط التذكية.
طيب لو قلنا جواب وإذا رأيت يصلون فيه هذا غير الراجل غير العارف، إذا رأيت غير العارف يصلي فيه فلا تسأل عنه.
فلا تسألوا عنه. نعم
كان،
لأن يد أمارة على التذكية بتكون تصرفه يكون أمارة. فلعل الرواية بالفعل واردة كما ذكرنا سابقا في سوق المشركين، لكن حتى لو كان الذي يبيع في سوق المشركين مسلم نقول لعل ما راعى التذكية. ليش؟ لأنه يبيع على المشركين، والمشركين والمشركون مستحلون للميتة، فلذلك الإمام قال إذا رأيتم يصلون في الجلد اعتمدوا، فهنا لم يبيعوا ما يستحلون، لم يبيعوا الميتة. هذا لعل المنظور إليه. على أي الأحوال فنقول مضافا إلى أن الرواية ضعيفة سندا مضطربة متنا، فالظاهر منها أن وجوب السؤال في قوله عليكم أنتم أن تسألوا لترتيب آثار التذكية على الحيوان الموجود بيد المشرك، فلا يكفي للحكم بتذكيته مجرد كونه بيد المشرك في السوق الإسلامي مثلا، بخلاف ما إذا كان بيد المسلم، فإنه إذا كان في يد المسلم فيده كافية للحكم بالتذكية. إذن فلا دلالة في هذه الرواية على أن يد المشرك أمارة على عدم التذكية، بل لعل السؤال لأجل أن ما في يد المشرك لا أمارة على تذكيته، والسوق قاعدة سوق المسلمين لا تجري في يده، لعل هذا هو الوجه، فتجري في حقه أصالة عدم التذكية، فلذلك نحتاج إلى السؤال. البيان الثاني أن يقال بأن الرواية تدل على عدم أمارية يد المسلم في سوق الكفار من دون إخباره بالتذكية أو استعمال المتوقف على التذكية كالصلاة في الجلد، مع أن بيع المسلم في حد نفسه أمارة على التذكية بلا حاجة للسؤال، فمقتضى أن الرواية دلت على الاحتياج للسؤال أو ملاحظة أن البائع يصلي أو لا يصلي، فهذا دليل على أن السوق هذا كان سوق مشركين، وسوق المشركين أمارة على عدم التذكية، فبما أنه أمار على عدم التذكية لا نرفع اليد بمجرد كون البائع مسلم، بل يحتاج أن نسأل المسلم هل ذكى أم لا، أو يتصرف في الجلد تصرف دال على التذكية. إذن فالرواية بالتالي تدل على أن سوق الكفار أمار على عدم التذكية. ويلاحظ عليه أن أقصى ما تفيده الرواية لو سلمنا أنها في سوق الكفار هو أنه لا يوجد أمارة على التاد كية، لأن السوق سوق كفار، فالجاري أصالت عدم التذكية، لا أن السوق أمارة على عدم التذكية، بل الأصل عدم التذكية، فلا نرفع اليد عن هذا الأصل إلا بتصرف المسلم تصرف دال على التذكية أو بالفحص والسؤال من، إذ لعله باع في سوق المشركين الميتة لأنهم يستحلون الميتة، فحتى نتيقن من أن الجلد مذكى نسأل ونفحص. الدليل الخامس، ما ذكر من بعض الأعلام، وهو الشيخ السند في قواعده الفقهية، من أنه قد يستدل أو يؤيد اعتبار يد الكافر أو سوق الكفار على عدم التذكية بما ورد من النهي عن شرب العصير الذي يؤخذ من المستحل. للعصير المغلي على النصف أو الثلث، نعم، حيث ورد عندنا في بعض الروايات النهي عن شرب العصير إذا كان مأخوذا ممن يستحله على النصف أو على الثلث، يعني العصير المغلي لا يجوز شربه إلا إذا ذهب ثلثا، لكن هناك من يستحل حتى لو لم يذهب الثلثان، ذهب النصف فقط أو ذهب الثلث وبقي الثلثان، فدلت الروايات على أنه لا يؤخذ هذا العصير ولا يشترى ممن يستحل على ذهاب نصفه أو بذهاب ثلثه، فهذا دال على أن يد الكافر أمارة على عدم التذكية، فكما أن يد الكافر أمارة على عدم ذهاب الثلثين مثلا ما دام هو مستحل، كذلك يد الكافر أمارة على عدم التذكية باعتبار أنه مستحل للميتة. ويلاحظ عليه أن هذا قياس، فلا معنى للاستدلال بهذه الروايات في قضية أن يد الكافر أمارة على عدم التذكية. أقصى ما دلت عليه الروايات أن ما يؤخذ من يد الكافر من العصير لا يحكم عليه بأنه حلال لأنه يستحل حتى بذهب نصفه. أما نقول إذا نستفيد من هذه الروايات أن يد أمارة على عدم التذكية، فلا تدل على ذلك. هذا مضافا إلى أن النهي عن شرب العصير المأخوذ من يد الكافر ليس لأن يده أمارة على عدم ذهاب الثلثين، لعل للاستصحاب، استصحاب عدم ذهاب الثلثين أو استصحاب بقاء الحرمة، لأن ما يصير حلال إلا بذهاب الثلثين. فاتضح يا موالين الأعزاء من كل ما ذكرناه أنه لم يقم دليل على أمارية يد الكافر أو أمارية سوق الكفار أو أمارية أراضي الكفار على عدم التذكية. تتمة الكلام تأتيكم، والحمد لله رب العالمين.